بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الوليمة ولو بشاه. قال: حدثنا علي. ومن هو علي؟ علي بن المديني. إذا أطلق البخاري عليا فهو بن المديني، فقد روى عنه كثيرا، وهو إمام أهل الحديث، وهو القائل إن علم الرجال نصف علم الحديث، أظن هذه العبارة قال أو نحو هذا، وهو إمام أهل الحديث في زمنه. من كتبه المطبوعة، من يعرف من كتب علي بن المديني المطبوعة؟ العلل لعلي بن المديني، وأيضا من يزيد؟ أيضا له كتاب الإخوة والأخوات، لكنه لم يطبع، لم يوجد منه إلا بعض الأجزاء. قال: حدثنا سفيان. ومن هو سفيان؟ ابن عيينة. فلم يروي علي بن المديني عن سفيان الثوري، لم يدركه، لم يروي عنه. قال: حدثني حميد. أيهما أرفع في الطبقة، سفيان الثوري أم سفيان بن عيينة؟ نعم، هو أرفع منه قليلا، وإلا قد اشترك في بعض أو في بعض المشائخ، هو أرفع منه قليلا، وبينهما مشاركة مع بعض في بعض المشايخ. قال: حدثني حميد، وهو حميد بن أبي حميد الطويل، ثقة. قال بعضهم: كان يدلس، لكن تدليسه لا يضر، وإنما عيب عليه الدخول في عمل السلطان. أنه سمع أنس رضي الله عنه قال: سأل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف، وتزوج امرأة من الأنصار، كم أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. والنواة يعني ما يقارب ربع دينار من الذهب، وقيل غير ذلك، وقيل 5 دراهم. قال: وعن حميد قال: سمعت أنسا قال: لما قدموا المدينة نزل المهاجرون على الأنصار، فنزل عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع، فقال: أقاسمك مالي وأنزل لك عن إحدى امرأتي. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك. فخرج إلى السوق فباع واشترى، فأصاب شيئا من أقط وسمن، فتزوج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه. وقال: حدثنا سليمان بن حرب، وهو الأزدي الواشحي، نزيل مكة وقاضيها، ثقة، إمام، حافظ، مصنف. قال: حدثنا حماد، وهو حماد بن زيد أم بن سلمة؟ كيف عرفت أنه بن زيد؟ لم يروي البخاري لحماد بن سلمة. عن ثابت عن أنس قال: ما أولم النبي على شيء من نسائه ما أولم على زينب، أولم ولو أولم بشاه. وقال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الوارث، وهو عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث البصري التنوري، وهو ثقة، وأظنه رمي بالقدر. قال: عن شعيب، وهو شعيب بن الحبحاب الأزدي، ثقة، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها، وجعل عتقها صداقها، وأولم عليها بحيس. قال: حدثنا مالك بن إسماعيل، وهو أبو غسان النهدي مولاهم، ثقة، متقن، عابد، صاحب كتاب، هكذا قالوا في ترجمته. قال: حدثنا زهير، وهو زهير بن معاوية الجعفي ثقة عن بيان، وهو بيان بن بشر الأحمسي الكوفي ثقة ثبت، قال: سمعت أنسا يقول: بنى النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة. قال الحافظ: يغلب على الظن أنها زينب بنت جحش، فأرسلني فدعوت رجالا إلى الطعام. وهذا الحديث قد تقدم، بل كل هذه الأحاديث قد تقدمت، وإنما أخذ منها البخاري رحمه الله موطن الشاهد، وهو يريد من هذا الباب أن الوليمة لا حد لأكثرها ولا لأقلها، وأنه لا يلزم أن يكون فيها اللحم، وأنه كلما كانت أكثر وصاحبها موسر فهو أحسن. ولهذا قال: أولم ولو بشاه. ولكن لا ينبغي أن يكون فيها الإسراف والتبذير، وإلا فإنه لو أولم وأكثر في الوليمة ودعا أناسا كثيرين، فإنه كما قال الحافظ استفاد من السياق طلب تكثير الوليمة لمن يقدر. وفي هذه الأحاديث، خاصة الحديث الأول، منقبة لسعد بن الربيع، ومنقبة لعبد الرحمن بن عوف، فانظر إلى شدة الأخوة والمحبة. هو لم ينزل عليه ضيفا فقط، بل آخى بينه وبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانظر إلى مدى هذه الأخوة التي جعلته تطيب نفسه أن يعطيه نصف ماله، بل ويطلق له إحدى زوجتيه، كما قال بعض أهل العلم: لو كان في زماننا وقال له: أطلق لك إحدى زوجتي، يقول: أريد فلانة، طلق لي فلانة. وربما لو طلق الثنتين سيقول: مقبول، حياك الله. لكن عبد الرحمن بن عوف قال: بارك الله لك في أهلك ومالك. انظر إلى مدى الإيثار، من الذي سيؤثر بامرأته؟ من الذي سيؤثر بامرأته لغيره؟ ولكنه الإيثار الذي جعل منهم أمة قوية صارعت الشرك والكفر وانتصرت، لما كان فيها من الروابط العظيمة والأخوة الصادقة والتآلف والبذل والإخاء، ولهذا نصرهم الله جل وعلا. وفي هذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإيثار وعلى الأخوة، ولهذا آخى بين المهاجرين والأنصار حتى كانوا يتوارثون بهذه الأخوة. يرث المهاجري الأنصارية ويرث الأنصاري المهاجرية من دون ذوي رحمة، حتى نزلت آيات المواريث فنسخ هذا الحكم. وفيها أيضا رد المعروف والإحسان في القول: قولوا للتي هي أحسن، قولوا وقولوا للناس حسنا. فلما أراد سعد أن يكرم عبد الرحمن رد عليه برد جميل: بارك الله لك في أهلك ومالك. هذا من رد المعروف، ما قال له: أنا ما أحتاج، أنا في غنى عن مالك وأهلك. لا، قال: بارك الله لك في أهلك ومالك. وفي هذا الحديث استحباب التكسب لمن احتاج إليه، وأنه ليس بحرام. عبد الرحمن بن عوف ترك أن يأخذ وأن يمد يده وذهب يعمل في السوق، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام، لأن في ديننا اليد العليا خير من اليد السفلى. فإذا كان الإنسان يحتاج إلى التكسب ويستطيع ولا يضيع دينه ويعمل ليعف نفسه، فهذا خير له. وقد بوب شيخنا الإمام الوادعي باب: طالب العلم لا يترك الكسب، لكن لا يكون على حساب العلم والدين والحفظ والدعوة والمنهج. كما قال بعضهم، قال: كان السلف هذا يقال له الزيات، يعمل في الزيت، وهذا يقال له البزاز، يشتغل في البز، وهذا يقال له الخياط، يشتغل في تخيط الملابس، وهذا يبيع في كذا وهذا يبيع في كذا. قال فاتكل بعض طلاب العلم على مثل هذا وقال هذا ليس بحرام، فذهب يعمل وضيع العلم والسنة، وضيع العلم والسنة. فالذين كانوا يعملون من السلف لو قرأت في تراجمهم لوجدتهم أئمة في العلم وأئمة في الحديث وأئمة في السنة وأئمة في الولاء والبراء، ما ضيعوا دينهم من أجل هذا، بل من الأثبات الثقات في نقل حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا جواز الدعاء للعروس للمتزوج، يدعى له، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف بارك الله لك أولم ولو بشاه. وفيه أن المتزوج إذا عدد لا يلزمه أن يجعل لكل واحدة نفس الوليمة، وإنما على ما يتيسر، يعني لو أولم على الأولى بشاه لابد الثاني يعمل لها شاه، ما يلزم هذا، إن تيسر ولو شاتين أو خبز. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، فاختلفت ولائمه من واحدة إلى أخرى، فليس هذا في باب القسمة وما يدخله العدل، وإنما على حسب ما يتيسر. وفيه أن المتزوج ينبغي أن يكون متجملا في لباسه، متطيبا نظيفا، ما يكون عروسه كأنه خرج من بنشر، لا، يعني يتجمل ويتنظف ويغتسل. ولهذا عبد الرحمن بن عوف خرج وعليه أثر الصفرة، أثر الطيب، وقد حصل خلاف بين أهل العلم كيف يخرج فيه أثر طيب من طيب النساء، فإن الصفرة مما تستعمله النساء والتزعفر ونحو ذلك. فأجاب أهل العلم بأجوبة، منها أن هذا يعفى للعروس إن لم يجد شيئا إلا من طيب النساء، وقد أذن للرجل إذا خرج للجمعة ولم يجد شيئا أن يتطيب من طيب أهله. وقال بعضهم بل هذا علق به من زوجته وهو شيء يسير، وقال بعضهم هذه آثار، مجرد بقية آثار الصفرة، وربما يعني من ملامسة المرأة أصابه ذلك. وقال بعضهم كان في أول الأمر مباحا ثم حرم على الرجال التزعفر واستعمال طيب النساء، وغير ذلك من الأجوبة. والنبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليه، لأنه ما تعمد أن يتطيب بهذه الصفرة، وإنما لبعض هذه الأسباب التي تقدمت. وإلا فإن هذا من طيب النساء، قال طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، وطيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه فالمرأة تتطيب بما فيه، ما يكون فيه منظر جميل ولو لم يكن رائحته شديدة، هذا الأصل في طيب النساء. وطيب الرجال الرائحة، ولا يحتاج إلى أن يعمل مكياج في وجهه ولا حامورة ولا كما يصنع بعض الناس، تتعجب من بعض الناس كأنه مل من الرجولة، بعضهم مل ما يريد يكون رجل، يريد يكون مثل النساء، فيعمل بودرة في وجهه ويعمل قليل من الصفرة في شفتيه، ويريد أن يكون قريب من النساء، ويطيل شعره ويعمل له بعض المساحيق والفرد، ويذهب يلبس له بعض الفنائل التي ربما تلبسها المرأة عند النوم، ومن تلك الأمور المزرية. فتتعجب من هؤلاء الذين ملوا من رجولتهم وأحبوا أن يميلوا إلى صفات النساء من الميل والتمايل ونحو ذلك. بل بعضهم تراه يمشي في السوق وهو يضحك فرحان، وهو يلبس لباسا مزريا، حتى المرأة ربما تستحي أن تلبس هذا اللباس، يلبس هذا اللباس من لباس النساء ويضحك وهو فرح مسرور كأنه قد فتح القسطنطينية، وهو إذا لم تراه، يعني إن لم يظهر لك من الحزام وتحت تقول هذه امرأة، إنما لما يظهر تحت ترى أن عنده بنطلون، تعرف أنه ذكر. وفي هذا أيضا الدعوة إلى الوليمة، وقد تقدم فدعوت رجالا إلى الطعام، فالوليمة وليمة العرس يدعى إليها ولا يوزع اللحم. والشاهد من هذا أن الوليمة لا يشترط فيها اللحم ولا تحد بحد، فهي قليلة أو كثيرة، بلحم بغير لحم، وكلما كانت أكثر كان أحسن لمن كان موسرا بغير إسراف ولا تبذير.